نستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية منها. أما بعد، يسر اللجنة الاجتماعية بنادي الخليج أن يستضيفكم في هذه الأمسية الطيبة مع الدكتور زغلول راغب النجار، وهو رئيس قسم علوم الأرض في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويعتبر من أبرز علماء الجيولوجيا في العالم، إذ أن له إسهامات كثيرة في مجال الجيولوجيا كنظريته في تقدير عمر الأرض وغير ذلك. ونال الدكتور درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة سنة 1955، والدكتوراه من جامعة ويلز في بريطانيا سنة 1963، ومنح الزمالة لمدة 3 سنوات في جامعة ويلز في بريطانيا. وقد درس الدكتور في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، واستقر به المقام أخيرا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيسا لقسم علوم الأرض. ومن الجامعات التي درس فيها جامعة عين شمس، وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الكويت، وجامعة قطر. وهو الدكتور الفاضل له إسهامات عديدة في الحياة الثقافية، فهو عضو في الأكاديمية الإسلامية للعلوم، وكذلك عضو في مجلس الإدارة في بنك التقوى بسويسرا، وعضو الجمعية التأسيسية للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وعضو هيئة تحرير عدد من المجلات العلمية التي تصدر في باريس وواشنطن والدوحة والهند. وله مؤلفات كثيرة، منها إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور علوم الأرض، والناشر مكتب التربية. وله كتاب قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر، وله صور من حياة ما قبل التاريخ، وله كتاب أزمة التعليم المعاصر وجهة نظر إسلامية، وله كتاب خامات الفوسفات بوادي النيل، وله مؤلفات كذلك تحت الإعداد، منها صور من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وله أكثر من 120 بحثا تم نشرها في عدد من المحليات والدوريات العربية والعالمية. هذا الدكتور الفاضل جزاه الله خيرا على تكبده مشاق السفر والحضور إلينا لنستفيد من علمه، ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله ويجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا يوم القيامة. ونذكر بمحاضرة الغد للدكتور والمحاضرة أو برنامجه في اليومين التاليين، فيلقي الدكتور محاضرة بعنوان صور من الإعجاز العلمي في القرآن مساء الخميس يوم غد في مقر النادي نادي الخليج بالمحرق قرب مدرسة طارق بن زياد، وطبعا يوجد مكان مخصص للنساء. وليلة بعد الغد سيلقي الدكتور محاضرة بعنوان العلم يدعو للإيمان، وذلك بدعوة من نادي البديع، وذلك في مسجد الشيخ محمد بن خليفة بالبديع. فمن أراد الاستفادة والنهل من هذا المنهل الطيب الذي لا تتكرر هذه الفرصة يعني مرارا وتكرارا، فعليه الاستفادة، أن لا يفوت هذه الفرصة عليه. جزا الله شيخنا خير الجزاء، فليتفضل. مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه فرصة طيبة أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة في هذا البيت من بيوت الله في هذه الليلة المباركة لنتناقش في قضية من أهم القضايا الملحة في وقتنا الحاضر، وهو دور مثقفي الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجهها في هذه الأيام. نعلم أيها الأحباب أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد المقبول من ربنا تبارك وتعالى، ويعلمنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام، ويؤكد ربنا تبارك وتعالى ذلك المعنى في مقام آخر بقوله الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهنا أرجو ألا يتبادر إلى ذهن أي من الناس مسلما كان أو غير مسلم أن هذا من قبيل الاستعلاء، كما يتخيل اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو يتخيل النصارى أنهم وحدهم هم الذين سيدخلون الجنة، لأن هذا ليس من كلامنا، ليس من كلام البشر، ولكنه قول ربنا تبارك وتعالى مبدع هذا الكون، خالق الإنسان وخالق الحيوان وخالق النبات وخالق هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه. كلامه يتنزل من فوق 7 سماوات شهادة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، إن الدين عند الله الإسلام. ومعنى ذلك أن كل عقيدة مغايرة لدين الإسلام هي باطلة وهي مرفوضة. ومن هنا لابد لنا أن نتحرف مما يشاع بين الناس، لأن الإسلام هو أحد الديانات الثلاث الكبرى، لا يوجد دين يعترف به المسلمون غير رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الإسلام ولو أنه قد تكامل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل نبي من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بالإسلام، ونقرأ ذلك في ثنايا كتاب الله في آيات كثيرة، منها إنا نزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ويفسرها المفسرون بأن كل نبي بعث بالإسلام، وإن تباينت تفاصيل الرسالة من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل بحكم تعقد مسار الحياة، وأن الإسلام علمه أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، علمه ربنا تبارك وتعالى من الإنسان، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وبديهي أن آدم عليه السلام علم بنيه، وأن البشرية كلما التزمت بمنهج الله كلما حققت الغاية من وجودها في هذه الدنيا تحقيقا أقرب ما يكون إلى الكمال، إسعاد البشرية، إثراء الحياة وعمارة الحياة على هذا الكوكب، وهما ضربان من ضروب العبادة، عبادة الله بما أمر، والقيام بإقامة شرع الله في الأرض وإقامة العدل في الأرض، والمحافظة على كرامة الإنسان وعلى حرية الإنسان وعلى حقوق الإنسان، والقيام بواجب عمارة الحياة في هذه الدنيا. ولكن من طبيعة الجنس البشري أنه ينسى، ويقول بعض المفكرين ربما سمي الإنسان إنسانا من النسيان، ينسى، وأن فيه ميلا إلى الخروج على الحدود، وكلما ازداد خروج الإنسان عن النهج الرباني ضل، وفي ضلاله يذيق نفسه والبشرية من حوله صورا من الضياع وصورا من العذاب وصورا من الظلم التي لا يرضاها الله ولا يرضاها أنبياؤه ولا رسله المرسلون. وكان هذا مسار البشرية، كلما عاشت البشرية بالهداية الربانية كلما حققت الغاية من وجودها في هذه الدنيا ولقيت ربها وهو راض عنها.
وكلما انحرفت البشرية عن هذا النهج الرباني كلما ضلت وأضلت. ولكن الرحمة الإلهية لم تدع الإنسان لهذه الرسالة الأولى، بالرغم من أن ربنا تبارك وتعالى قد غرس في ذات الجبلة الإنسانية حب الإيمان بالله. نقرأ قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويفسر المفسرون ذلك بأنه مطبوع في ذات الجبلة الإنسانية أنه لا إله إلا الله. في داخل كل خلية حية في جسد الإنسان مطبوع هذه الشهادة أنه لا إله إلا الله. واقتضت الرحمة الإلهية ألا تكل الإنسان إلى هذه الطبعة الإلهية في داخل جبلته الإنسانية، ولكن كلما ضلت البشرية وانحرفت عن منهج ربها أرسل ربنا تبارك وتعالى رسولا جديدا من لدنه بنفس الرسالة التي علمها لآدم عليه السلام بتفاصيل من التشريع تتناسب مع العصر، ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه رسالة الأنبياء عبر التاريخ، ويروي رسولنا صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء كبير للغاية، البشرية عرفت عددا من الرسل وعدد من الأنبياء هائل، والقرآن الكريم لم يحكي لنا عن كل هؤلاء الأنبياء، ولكنه حكى لنا عن بعض هؤلاء الأنبياء وبعض هذه النبوات وبعض هذه الرسالات، وغفل أو أغفل كثيرا من هذه النبوات ومن هذه الرسالات. والقرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما من أمة إلا خلا فيها رسول. ثم تكاملت هذه الرسالات كلها في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما كان نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك أيها الأحباب، نرى أن الوحي السماوي الوحيد من بين هذه الآلاف من الرسالات السماوية المحفوظ الآن بين أيدي الناس بنفس اللغة التي نزلت به، اللغة العربية، كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، هو القرآن الكريم. بينما ضيعت كل الرسالات السماوية السابقة أو تعرضت إلى قدر هائل من التحريف والتغيير أخرجها من إطارها الرباني وأفسدها إفسادا كثيرا، لأننا نعلم أن العمل البشري بطبيعته يتسم بالنقص وبعدم الكمال، وأن العقيدة في أصولها لا يمكن أن تكون صياغة بشرية. لماذا لا يمكن للدين أن يكون صياغة بشرية؟ إن الدين أيها الأحباب يقوم على قواعد أربع: العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. وهذه القضايا الأربع الأساسية التي تشكل أساس الدين لا يمكن أن يكون للإنسان فيها جهد على الإطلاق. فنحن مطالبون بالإيمان بالله ولم نره بعد، ونطمع أن نراه إن شاء الله في جنة الفردوس الأعلى، لكننا مطالبون أن نؤمن بالله ونؤمن بتميزه وبتفرده وبمخالفته لكل خلقه، ليس كمثله شيء. نحن مطالبون بالإيمان بملائكته، وليست لدينا وسيلة حسية لإثبات وجود الملائكة من عدم وجودهم، ولكن هذا غيب. نحن مطالب بالإيمان به ونؤمن كمسلمين أن الملائكة حق، حقيقة كونية كلمنا عنها القرآن الكريم وأكدها ربنا تبارك وتعالى وأكدتها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو غيب لا بد أن نؤمن به. نحن مطالبون بأن نؤمن بالرسالات السابقة، وليست لدينا وسيلة تثبت صدق هذه الرسالات السابقة من عدم صدقها إلا بيان الله، لدرجة أن النصارى الذين يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام يقولون نحن لا ندري إن كان السيد المسيح هو حقيقة تاريخية أم لا. هناك مقال منشور في دائرة المعارف البريطانية كتبه عدد كبير من قساوسة النصارى ومن علماء الإنجيل ومن المتخصصين على أعلى مستوى في هذا الدين، يقولون نحن نشك في الحقيقة التاريخية للسيد المسيح عليه السلام. وحقيقة لولا أن بيانا تفصيليا كاملا نزل لنا عن معجزة ميلاد السيد المسيح عليه السلام ونبل وكرم أمه عليها رضوان الله والمعجزات التي أجراها في حياته والرسالة التي دعا لها، من الذي كان يصدق منا؟ من الذي كان يصدق ذلك لو لم يكن ذلك بيانا من الله؟ وكذلك الأمر بالنسبة لكل الرسالات السابقة، لو لم يكن هناك بيان فيها من ربنا تبارك وتعالى بيان صحيح لم يداخله أدنى قدر من العمل البشري والإفساد البشري، ما كان أحد يعلم شيئا عن عيسى عليه السلام ولا عن موسى عليه السلام ولا عن زكريا عليه السلام ولا عن هذه السلسلة الطاهرة الطيبة من أنبياء الله ورسله. نحن مطالبون بالإيمان بالبعث وبالحساب وبالجنة وبالنار وبالعرض الأكبر وبالخلود في حياة أبدية قادمة وبحساب القبر وبأمور غيبية كثيرة ليس للإنسان ولا لحس الإنسان وسيلة من الوسائل التي تؤكدها أو تنفيه. ولذلك أقول أيها الأحباب إن العقيدة في صميمها لا بد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من العمل البشري، لأن لو داخلها أمر من هذا لأفسدها إفسادا كبيرا كما رأينا في أتباع الرسالات السابقة النصرانية أو المسيحية كما يسمونها الآن اليهودية وغيرها من الديانات السابقة. القاعدة الثانية التي يقوم عليها الدين وهي العبادة. العبادة لا يمكن أن تكون صناعة بشرية، لا يمكن لعاقل أن يتخيل أنه يبتدع لنفسه نمطا من العبادة ثم يفترض أن ربنا تبارك وتعالى يقبل هذه العبادة. القاعدة الأصولية عندنا كمسلمين أن الله تعالى يحب أن يعبد بما أمر، لا يمكن أن يبتدع إنسان في أمر العبادة ثم يفترض أن ربنا تبارك وتعالى يقبل هذه البدعة. العبادة لابد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من العمل البشري. كذلك قضية الأخلاق، نحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى قد فطر الناس على فطرة سوية وأنه قد جعل الإنسان مشبعا بحب الفضيلة مفطورا على حب الفضيلة، ولكن الإنسان ليس وليد فطرته فقط، يتأثر الإنسان بالوسط الذي نشأ فيه والتربية التي ترباها والضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها ووسائل التعليم التي مر بها وتصورات الناس من حوله، فتفسد هذه الفطرة السليمة أو تنميها. ويعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الفطرة السوية التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها تتعرض لكثير من التشويه وكثير من التغيير أو كثير من الإنماء والتزكية بحسب التربية التي يتعرض لها المولود. ولكن بالرغم من هذه الفطرات السوية التي فطر الله تعالى الناس عليها إلا أن الإنسان لا يستطيع بمفرده أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا. الدستور الأخلاقي فوق طاقة الإنسان، لو ترك للإنسان أمر بناء دستور أخلاقي بالرغم من حبه للفضيلة وفطرته على حب الأخلاق الكريمة إلا أن أمر الدستور الأخلاقي لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وقد رأينا أن الناس إذا انطلقوا ببناء مفاهيم أخلاقية بعيدا عن الدين الصحيح يضلوا ضلالا بعيدا، إما أن يجعلوا الدستور ضيقا شديد الضيق لا يسمح للإنسان بالتنفس أو واسعا فضفاضا يسمح له بكثير من التحلل والتسيب في هذا الإطار الفضفاض. الأخلاق لا بد أن تكون صياغة ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من العمل البشري. كذلك قضية المعاملات وهي الركيزة الرابعة التي يقوم عليها الدين. نحن نعلم أن الإنسان مفطور على شيء من الأنانية، في طبيعة الإنسان شيء من الأثرة وحب الذات، شيء من الرغبة في الامتلاء وللاستيلاء على حقوق الآخرين، وإذا لم يجد من أوامر الله ما يحد من هذه الأنانية الفردية لا يمكن لأمور الحياة أن تستقيم ولا لأمور الدنيا أن تستقيم على شيء من العدل وشيء من المؤاخاة بين الناس. فالمعاملة لا بد أن تكون أيضا صياغة ربانية خالصة لا يدخلها أدنى قدر من العمل البشر. وقد لقيت أستاذا من كبار أساتذة القانون الأمريكان قرأ آيات الميراث فقط، وهي آيات قليلة، بضع وعشر آية من آيات الميراث قرأها فكانت سببا في دخوله إلى دين الإسلام. وقال الرجل لا يمكن لعقلية بشرية أن تحصي كل العلاقات الأسرية بهذه الدقة وبهذه القدرة على الشمول والإحصاء ثم توزع الميراث عليها بهذا العدل والقسطاس. لا يمكن أبدا لإنسان أن تكون له هذه القدرة، ولا بد أن نواضع هذا الدستور في آيات الميراث أنه رب الكون ومبدع الوجود وخالق الإنسان. فأقول أيها الأحباب أن أسس الدين الأربع الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات لا بد أن تكون صياغة ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من العمل البشري، لأن العمل البشري إذا داخلها أفسدها وأخرجها عن إطارها الرباني وجعلها غير صالحة لقيام الحياة في هذه الدنيا ولا لملاقاة الله في الآخرة. ومن هنا إذا قرأنا هذا الأمر الإلهي، هذا القرار البيان الإلهي إن الدين عند الله الإسلام، ندرك معنى ذلك ليس انطلاقا من عصبية ضيقة ولا أنانية مفرطة ولا تصور للذات فوق الآخرين، لأنه بيان من ربنا تبارك وتعالى الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نحن نؤمن ببعثة المسيح عليه السلام وبأنه من أولي العزم من الرسل، وبأن الإنجيل بيان رباني وأنه دستور سماوي، ولكن أين الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام؟ ليس له وجود. نحن نقرأ عند النصارى الإنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل أناجيل كثيرة ينسبونها إلى البشر، وإذا نسب الدين إلى البشر خرج عن كونه دينا مقبولا من الله. ونسمع أنه في مؤتمر نيقيا، ونيقيا هذه قرية صغيرة في جنوب تركيا، عقد فيها مؤتمر قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما أعلن إمبراطور روما دخوله إلى النصرانية كلعبة سياسية، أنه تجمع للمؤتمرين في هذا المؤتمر أكثر من 4000 إنجيل مختلف، اختاروا منها هذه الأربع التي نجدها بين أيدي النصارى اليوم واعتبروها مقدسة وأمروا بالباقي فأصبح. أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. الموجود بين أيدي الناس الآن نمط من أنماط التاريخ القصص الديني الذي تناقله الناس شفاها عبر قرن من الزمان أو يزيد قبل تدوينه وتسجيله في ظل من الاضطهاد الشديد لأتباع سيدنا عيسى عليه السلام. فر أصحاب الحق بعيدا عن هذا الباطل وترك الأمر لأهل الباطل فاغوه وانحرفوا به عن إطاره الرباني. نحن نؤمن أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ولا يكمل إيمان المسلم إلا إذا آمن بهذه الرسالات السابقة التي أبلغنا ربنا تبارك وتعالى بها. ونؤمن بأن التوراة حق، ويصفها القرآن الكريم بهذا الوصف النبيل، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ولكن أين هذه التوراة؟ يعترف اليهود أن التوراة لا وجود لها، وأنهم حينما أخرجوا من فلسطين لم يسمح لهم بأخذ نسخة من التوراة معها، ولذلك لجأوا إلى كتابة التلمود، وهو كتاب في التشريع وضع من أذهان الناس في منفى اليهود في معجل كامل عن أصول الوحي السماوي، وهو عمل بشري خالص. ويحضرني هنا أنه نشر منذ سنوات قليلة في إحدى المجلات الأمريكية مقالا عنوانه غريب، عنوانه Oh God the Father and Mother، أيها الإله الأب والأم. وتعجبت بهذا الإعلان فقرأت المقال، فإذا به يقول أن الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية قد لاحظت انصراف النساء عنها، واذا انصرف النساء انصرفت الاسرة عن الكنائس. فسألوا ما هو الامر؟ قالوا ان حركة تحرر المرأة تقف ضد رجال الكنيسة لانهم يتساءلون لماذا لا يكون الرب امرأة، تعالى ربنا وتبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لماذا يكون عيسى رجل، لماذا لا يكون امرأة، ولماذا لا يكون الرسل نساء؟ ونحن لا ننتقص هنا من قدر النساء، فالمرأة قد كرمها الإسلام وشرفها تكريما عظيما ووضعها في مقام سامي كريم نبيل للغاية قبل يفتح المقام للتعرض لذلك. حينما قرأت المقال قالوا أن الكنائس باتحاد الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية الكنائس البروتستانتية أجمعت على تغيير الإنجيل إرضاء لحركة تحرر المرأة. فبدلا من أن يقولوا عن الرب تبارك وتعالى ضاط يعني الإله يقولوا the sovereign one، وهذا تعبير جيد لا اعتراض لنا عليه. حينما يتحدثون عن سيدنا المسيح عليه السلام لا يقولوا أنه ابن الإله، تعالى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقولون طفل الإله، لأن لفظ الطفل تحتمل الذكورة والأنوثة. إذا تحدثوا عن إبراهيم عليه السلام لابد أن يتحدثوا عن زوجاته، يتحدثون عن سارة ويتحدثون عن هاجر عليها رضوان الله، وهكذا. نفس كاتب المقال وهو أمريكي نصراني اختطف بعض مخططات من الإنجيل في صورته الأخيرة ووضع مقابلها في الإنجيل الجديد الذي يسمونه الإنجيل الذي لا يتعصب للرجل، الذي لا يتعصب للذكر، male free bias bible. يقول وضع المقابلات كيف كانت تعبير في النسخة الأخيرة من الإنجيل يسمونه إنجيل الملك جيمس، وكيف أصبحت الآن في هذا الإنجيل الجديد. ويقول في تعبيره هو لقد أصبح الكتاب على قدر من التشويه لا يسمح أن يكون كتابا للعباد. في أيامنا نحن نتحدث على ما تعرضت له رسالة المسيح عليه السلام من التشويه في الأزمنة السابقة، أبدا في أيامنا. هذا المقال عمره لا يزيد عن 3 سنوات في مجلة نيوزويك الأمريكية. فكنت أحاضر في الظهران في كلية الطب بجامعة ملك فيصل محاضرة عن الإسلام باللغة الإنجليزية، فوقفت امرأة وقال هذا عند البروتستانت، أما الكاثوليك لا، محافظين جدا على الإنجيل ولا يغيرون فيه. فيشاء الله أن بعد شهور قليلة إذا بمقال ينشر في نفس المجلة أن الكاثوليك فعلوا نفس الشيء بإنجيله. وبعد شهور قليلة قرأت مقالا آخر في نفس المجلة عن التلمود، يقولون أنه عالم من علماء الفيزياء النووية أنفق من عمره 25 سنة في فلسطين المحتلة يراجع التلمود، لأن النسخة الموجودة بين أيدي الناس مكتوبة بلغة لا يكاد يفهمها أحد على قدر أصابع اليد الواحدة. وقال أنه أنفق 25 سنة يعيد صياغة التلمود بأسلوب يستطيع المعاصرون أن يفهموه. ويقول كاتب المقال أنه أجرى بحثا ميدانيا في فلسطين المحتلة على اليهود في فلسطين المحتلة ليستقرئ كم من هؤلاء اليهود، وهم أكثر يهود الأرض تعصبا أعمى لديانتهم، كم منهم قرأ التلمود؟ لم يجد أكثر من آحاد محدودة قرأوا التلمود ويتعصبون بالرغم من ذلك لدينهم ويتخيلون أن هذه هي رسالة موسى عليه السلام. أين هذا من القرآن الكريم؟ أين هذا كله من هذا الوحي العظيم الذي تنزل على سيد الخلق وخاتم المرسلين عبر 23 سنة نزل منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات، وكان الناس على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم يدركون حالته صلى الله عليه وسلم حينما كان يتنزل عليه الوحي، ثم بعد أن يفيق من هول الوحي صلى الله عليه وسلم كان يملي ما تعلمه من جبريل عليه السلام على كتاب الوحي وهم كثرة، وكان يكتب هذا في الحال، وكان المسلمون ولا يزالون يعلمون أن القرآن يتعبد بتلاوته، هو الكتاب الوحيد الذي يتعبد بتلاوته، فكانوا يحفظون ما يتنزل من كتاب الله آنيا، كان يسجل تدوينا ويحفظ في الصدور وفي القلوب وفي الذاكرة آنيا وقت نزوله، وكانوا يحتكمون إلى ذلك، كانوا يحكمون القرآن فيما بينهم، وكانوا يقرؤون به في صلواتهم ويتعبدون بتلاوته، فحفظ حفظا جيدا آية آية ومجموعة آيات مجموعة آيات، حتى كان آخر عام في عمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر بترتيب هذه الآيات في الصور التي نعرفها وبهذا الترتيب الذي نراه اليوم في المصحف، وقرأ القرآن كاملا على جبريل عليه السلام في آخر رمضان من عمره الشريف أكثر من مرة، وأمر بهذه القطعة المتناثرة من الآيات بجمعها، أمر بجمعها صلى الله عليه وسلم وترتيبها في حياته الشريفة، وعرف الناس المصحف في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقدم نسخة من الإنجيل بين أيدي البشرية مكتوبة باللغة اليونانية القديمة، وهي لغة لمن تحدثها السيد المسيح عليه السلام ولا أي من أتباعه، ويعترفون أنها كتبت بعد أكثر من قرن من رفعه صلى الله عليه وسلم. أين الدقة في الحفظ؟ لا يوجد شبه أبدا بين دقة حفظ القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما تعرضت له الكتب السابقة من ضياع ومن تبديل ومن تغيير ومن تشبيه. في المقال هذا الذي كتبه مجموعة من القصص في دائرة المعارف البريطانية، ويعتبر من أحسن المصادر للمعرفة الإنسانية المعاصرة، يقولون في مطلع الحديث أن كلمة مسيحية لم تكن معروفة على عهد المسيح عليه السلام، وأنها أدخلت في القرنين الثاني والثالث بعد رفعه صلى الله عليه وسلم. ويقولون أن الأسس الحالية للنصرانية المعاصرة المسيحية المعاصرة لم تكن معروفة على عهد المسيح عليه السلام، ولكن أدخلها رجال الكنيسة في القرنين الثالث والرابع بعد المسيح عليه السلام، وهي أسس لا يقبلها العقل. الخطيئة، الكفارة، الصلب، التثليث، ألوهية المسيح عليه السلام، تعالى ربنا وتبارك عن ذلك علوا كبيرا، ألوهية أمه كرمها الله وشرفها، كلها قضايا أدخلت بعد رفع المسيح عليه السلام. واستحل رجال الكنيسة لأنفسهم أن يدخلوا في الدين ما ليس فيه، وهؤلاء رجالهم يقولون هذا الكلام، أن هذه القضايا التي تعتبر أساس العقيدة النصرانية المعاصرة لم تكن معروفة على عهد المسيح عليه السلام، ولكنها أدخلت في القرنين الثالث والرابع بعد رفعه صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أنه إذا استرسل الإنسان في القراءة يقولون أن حواري المسيح عليه السلام ويسمونهم بالناصريين نسبة للناصرة القرية التي ولد فيها عليه السلام، الناصريين دي نازرين باللغة الإنجليزية، لم يكونوا يؤمنوا بشيء من هذا، وهم أكثر حواري المسيح الفقا به، ويقولون الذي أدخل ذلك اليونان والرومان الذين لم يلتقوا بسيد المسيح عليه السلام ولم يسمعوا منه مباشرة، وأنهم خلطوا كثيرا من الفكر الوثني في الخرافات اليونانية برسالة المسيح عليه السلام فأخرجوها عن إطارها الرباني وأفسدوها إفسادا كبيرا. أقول أيها الأحباب، إذا نظر المسلم في معتقدات الآخرين سجد لله تبارك وتعالى أن جعله مسلما وأن أنشأه من أبوين مسلمين وأن رباه على هذا الدين. أذكر أن سبعة من كبار القصص في جامعة برمنغهام وفيها مركز كبير للتنصيب استؤجروا لتأليف كتاب عن المسيحية ينشرونه بين المسلمين في جنوب شرق آسيا، وبعد 5 سنوات كاملة صدر كتاب بعنوان خرافة الإله المتجسد، The Myth of God Incarnate. هذا الكتاب أثار ضجة هائلة في العالم الغربي. 7 من كبار القصص من حملة الدكتوراه في اللاهوت في الأديان المقارنة في مركز من أكبر مراكز التنصير في العالم كلفوا بكتابة كتاب للدعوة إلى النصرانية، فيخرجون ببيان يثقل الأسس النصرانية، خرافة الإله المتجسد، The Myth of God Incarnate. علقت عن كل الكتب، كل المجلات والجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية في العالم الغربي، ولم يكتب عنه شيء في مجلة في العالم العربي، حتى من الله تعالى علينا بمجموعة من الإخوة الصالحين في الكويت فقاموا بترجمته أخيرا بعد 10 سنوات من صدوره إلى اللغة العربية، خرافة الإله المتجسد. في هذا المقال الذي نشر في دائرة المعارف البريطانية يقولون أن عيسى ابن الله، تعالى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وبعد سطور قليلة يقولون لقد رؤيا يتحرك في مدينة النصرة هو أبويه، أي أبويه، يدعون أن يوسف النجار هو أبوه، ويتهمون مريم البتول شرفها الله تعالى وكرمها مريم التي يصفها القرآن الكريم بتشريف إلهي سام لم يطلق على امرأة من قبل، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يتهمونها بالزنا. أين هذا من بعثات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن دقة حفظ القرآن الكريم ومن أدب القرآن وأدب الإسلام وأدب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول أيها الأحباب، نحن حملة آخر الرسالات السماوية وأتمها وأكملها وأشملها، والرسالة الوحيدة التي حفظت بوعد من الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقع على كاهلنا مسؤولية عظيمة. فالعالم الآن على مفترق طرق، انهارت الشيوعية وانهارت الدعاوى الاشتراكية وتساقطت هذه الامبراطورية الدولة تلو الدولة، وفرحنا بذلك فرحا كبيرا، لأن أدعياء اليسار في العالم العربي والعالم الإسلامي كانوا يتخيلون أنهم وجدوا بديلا عن الإسلام، فأخذهم الله بسقوط الشيوعية على أيدي أصحابها، الدولة تلو الدولة والإمارة تلو الإمارة، وفرحنا لذلك فرحا شديدا. ولكن من خلال هذا الفرح لابد للمسلم أن يكون حذرا حذرا شديدا، فقد عشنا عبر نصف قرن من الزمان أو يزيد على الخلاف بين الدولتين الكبريين، الكتلة الغربية والكتلة الشرقية. الآن حينما سقطت الشيوعية وسقطت الاشتراكية وبدأ الكل يدخل في نطاق الديمقراطية، لجأوا إلى النصرانية وتوجهوا إلى الكنيسة، ولعل الكثيرين منكم يعلم أن حركة تضامن، وهي أولى حركات الخروج من الشرك الشيوعي في الكتلة الشرقية، حركة مسيحية كاثوليكية، وأن الذين بدأوا يخرجوا من نطاق الشيوعية عادوا إلى أحضان الكنيسة، والذين كانوا يدعون أن الدين هو أفيون الشعوب بدأوا يحملون رايات الصليب. ولا نستبعد أن يتكتل الغرب والشرق والعدو المشترك أمامهم هو الإسلام. ولذلك أقول أيها الأحباب، إن الأمة الإسلامية حقيقة تقف الآن على مفترق طرق، ولا بد للمثقفين من المسلمين أن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومن أوائل ذلك حسن فهم الإسلام. فنحن نعلم أن الإسلام دين لا يرى، لا يكفي للمسلم أن يكون مسلما أنه ولد لأبوين مسلمين وأنه قد سجل في شهادة ميلاده أنه مسلم، إن هذا الدين لا بد أن يبنى على علم والتزام. الدين الذي نزلت أولى آياته أمرا بالقراءة والكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، دين لا يبنى على جهال. كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون نحن لا نتعدى العشر آيات من القرآن الكريم شفظا حتى نصدق ما فيها، ويقولون لقد تعلمنا العلم والعمل معا. فالإسلام دين يبنى على علم ولا يبنى على جهال، وإذا تأصل العلم في العقل ورسخ في القلب انعكس على الأعمال، لأنه ليس طرفا ذهنيا، ليس فكرا، الإسلام هو نظام حياة. المسلم إذا أبلغ آية عن الله أو حديثا عن رسوله صلى الله عليه وسلم كان ملزما بتطبيق ما فيها، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا دين لا يبنى على جهال، ودين لا يورث ميراثا بالميلاد، ودين لا يبنى على الدروشة والانعزال عن المجتمع، هو نظام حياة لا بد أن يبنى على علم وعلى التزام، فإن العلم وحده لا ينفع إذا لم يصاحبه العمل الصالح. القرآن الكريم مليء بالتعبيرات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما في إيمان مجرد عن العمل الصالح أبدا، لا بد أن يتلازم الإيمان بالعمل الصالح، فهذا الدين لا بد أن يبنى على علم وعلى التزام. وقد جهل المسلمون بإسلامهم سنوات طويلة، هذه الأمة التي نزلت أولى آياتها أمرا بالقراءة والكتابة وتعظيما لأدواتهما. وهذه الأمة التي يروي عنها المؤرخون أنه لم يكد يقطع القرن الهجري الثاني وفيها أمي واحد لا يحسن القراءة والكتابة، أصبحت الآن أمة الأميين. في العالم اليوم أكثر من 1,000,000,000 أمي لا يقرأ ولا يكتب، 1,000,000,000 بالغ لا يقرأ ولا يكتب، أكثر من 925,000,000 منهم في العالم الثالث وغالبيتهم أمة إسلامية. نسبة الأمية في العالم الغربي أقل من 2% ولا تمثل إلا المتخلفين عقليا، وحتى هؤلاء يحاولون بطرق مستحدثة أن يعلموهم طريقة الاستيعاء. متوسط الأمية في العالم الإسلامي أكثر من 60%، هناك دول إسلامية بها أمية تصل إلى 85%، وهذا يتنافى مع هذا الأمر القرآني: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وليس الأمية وحدها أمية القراءة والكتابة، فالأمية أميتان: أمية القراءة والكتابة وأمية العقيدة. وأمية العقيدة أخطر وأدهى 1,000 مرة من أمية القراءة والكتابة. فنحن نرى الأمة الإسلامية ينتشر فيها كثير من البدع وكثير من الخرافات وكثير من الانحرافات عن خط المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ضياع. نحن نشكل أكثر من 1/4 أعداد سكان الكرة الأرضية، لكن لا وزن لنا في ميزان السياسة العالمية وفي ميزان الاقتصاد العالمي وفي ميزان الفكر العالمي، لا وزن لنا، لأننا انحرفنا عن أوامر ربنا وعن تعليمات رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم نأخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها. لابد للمسلم أن يؤمن أول ما يؤمن بأنه صاحب الحق الوحيد في الدعوة إلى الله، صاحب الرسالة الوحيدة المحفوظة بين أيدي الناس بحفظ من الله، أنه لا دين مقبول من الله في هذه الحياة إلا الإسلام الذي حمله رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا أمانة في أعناقنا: بلغوا عني ولو آية، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفهم قيمة الإسلام، وحينما نفهم قيمة الإسلام لابد لنا أن نلتزم بآدابه وتعاليمه وأن ينعكس ذلك على سلوكنا. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن مراتب الاعتقاد في الإسلام 3: إذا نطق المسلم أو المسلمة بشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إذا كان مستطيعا إلى ذلك سبيلا، دخل في الإسلام. ولكن هناك مرتبة أعلى من ذلك وهي الإيمان. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تعبد الله، قال: ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد للإيمان أن ينعكس على الجوارح، وإذا لم ينعكس الإيمان على الجوارح لا قيمة له، أصبح طرفا فكريا، أصبح زينة غير مستقرة في القلب استقرارا صحيحا. ثم علمنا رسول صلى الله عليه وسلم أن هناك مرتبة أعلى من الإيمان وهي الإحسان. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام المحاسبة هذا أن يسير المسلم في هذه الحياة في ظلمة الليل الحالك بمفرده تماما، أو في وسط الملايين من الناس في وضح النهار، وهو مؤمن تمام الإيمان وموقن تمام اليقين أن ربه تبارك وتعالى مطلع عليه، فيستحي أن يرتكب من المعاصي ما يسخط الله عليه. لا يوجد في الإنسان من ضابط خير من ذلك، منزلة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لابد لنا أن نتربى على الإسلام وأن نلتزم بآداب هذا الدين وأن نتحاشى معاصي رب العالمين. مجتمعاتنا الإسلامية ملئت بكثير من المفاسد، يقع الإنسان في كثير من معاصي الله، في الربا، في المحارم المختلفة، في الرشوة، في المحسوبية، في ظلم الناس، ويتخيل أن ركعات قليلات يؤديها على عجل وبغير إتقان قد تغفر له كل ذلك. وتخرج المرأة المسلمة مباردة لله بالمعاصي، سافرة، كاشفة، متزينة، متعطرة، وتتخيل أن ركعات قليلات يمكن أن تغفر ذلك لها. لا، الإسلام دين لا بد أن يؤخذ ككل، لا يمكن للإنسان أن يأخذ من الإسلام ما يحب ويترك ما لا يحب، إما أن يؤخذ بأكمله أو أن يترك بأكمله. ولا بد لنا أيها الأحباب أن نعرف معنى الألوهية في الإسلام. لو فهمنا معنى الألوهية لأدركنا معاد كثيرة تغيب عن الإنسان. تنزيه ربنا وتوحيده تبارك وتعالى في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الذات وتوحيد الصفات، وهي أمور نرى من وصيات العلوم المعاصرة ما يعيننا عليها. نحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى قد أبدع هذا الكون، والكون مكون من المادة والطاقة، لكن ربنا تبارك وتعالى لا يحده المكان ولا يحده الزمان، لأنه مبدع المكان ومبدع الزمان. ونقرأ في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء. لابد للمسلم أن يفهم معنى الألوهية، معنى الرسالة، معنى النبوة، معنى الالتزام الأخلاقي في هذه الحياة، معنى كرامة الإنسان، معنى أن الإنسان محاسب عن حياته دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة. إذا لم نعي ذلك فرطنا في أمور كثيرة. لابد للمسلم خاصة هؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بنعمة العلم أن يتعلموا الإسلام من أصوله، وأصوله محفوظة بحفظ من الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول شوقي عن المسلمين: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. لأننا لم نأخذ بهذا النور، لم نطبقه في حياتنا الشخصية والأسرية والاجتماعية، لم نعلم قيمة هذا الدين حتى نعتز به ونحمله إلى غيرنا من الناس. وإذا لم نكن نحن قد اقتنعنا به قناعة قلبية وعاطفية وعقلية وطبقناه في حياتنا نموذجا يحتذى من غيرنا، لا نستطيع أن نحمل هذا الدين إلى غيرنا. وأنا أقول أيها الأحباب أن الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال في هذه الدنيا. لا يوجد في هذه الحياة أنبل ولا أعظم ولا أجل من أن يوظف ربنا تبارك وتعالى العبد في الدعوة إلى دينه. هذا طريق الأنبياء، طريق الرسل، خير الخلق. فإذا وظفك ربنا تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله لا تتردد في ذلك أبدا، فهذه من أشرف المنازل في هذه الدنيا. لا نستطيع أن ندعو إلى هذا الدين بغير فهم وبغير التزام، ففاقد الشيء لا يعطيه. وأقول أيها الأحباب ربما تحل كثير من مشاكلنا إذا فهمنا قيمة هذا الدين وإذا حملناه إلى غيرنا من هذه الأمم الضايعة. العالم الغربي والشرقي على حد سواء، الدول غير الإسلامية قد ضلت ضلالا بعيدا، وهذا الضلال التحلل الأخلاقي، التحلل الأسري، ضياع القيم، فقدان الإيمان برسالة محددة في هذه الحياة، نكران الغيب، التعدي على حدود الله في كل أمر، التعدي على الدول الضعيفة والفقيرة، استغلال هذه الأمم الضعيفة والفقيرة، قضايا كثيرة. هذه الدول لديها من مخزون الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية ما يفوق عن المطلوب لإبادة الحياة فوق هذا الكوكب. وهذه الأمم المتحللة أخلاقيا، النافرة بدين الله، العاصية لأوامر ربها، المشركة الوثنية، هي التي بيدها أسباب القوة والغلبة المادية، والمسلمون متخلفون. هذا التخلف في كل أمر، في الصناعة، في الزراعة، في الاقتصاد، في السياسة، في التعليم، في كل أمر من أمورنا نعتمد على أعدائنا، نستجدي السلاح، نقترض بالربا، نستجدي الغذاء، نستجدي الكساء، نشتري وسائل الانتقال، معتمدين على أعدائنا، وهم لا يحملون للإسلام والمسلمين إلا كل كراهية. انظروا في كل المشاكل المطروحة في العالم، إذا كان في هذه المشكلة طرف إسلامي تكتل هذا العالم غير المسلم ضد المسلمين. لقد عشت في بريطانيا في وقت النزاع الذي بدأ بين الحرب التي قامت بين الهند والباكستان، وكانت وقتها الباكستان في حلف السنتو، تعتمد في تسليحها واقتصادها على العالم الغربي، وتدور سياسيا في فلكه، وكانت الهند في فلك العالم الشرقي، وتدور في فلكه وتستخدم سلاحه وتتعامل اقتصاديا معه. والله يا اخوان كان العالم الغربي باكمله يتمنى هزيمة باكستان امام الهند، واول بيان اعلنوه وقف السلاح عن الطرفين، وكان المقصود منع السلاح عن المسلمين لكي تنهزم باكستان امام الهند لا قدر الله. الخلاف بين تركيا واليونان، الخلاف بين شمال السودان وجنوب السودان، توطين اليهود في فلسطين، الخلاف بين شمال الفلبين وجنوب الفلبين، الخلاف بين كشمير والهند، الخلاف بين في افغانستان، في كل مكان، كل قضية فيها طرف اسلامي يتكتل اعوان الشيطان ضد الحق رغبة في هزيمة هذا الحق وفي اعلاء الباطل عليه. وحل مشاكلنا تبدأ من حسن فهم هذا الدين وحسن تطبيقه بين مجتمعات المسلمين وحسن التقرب الى الله بالطاعة وكسب مرضاته بهذه الطاعة والاحساس بقيمة القيام بواجب عمارة الحياة في الأرض. نحن أمة وسط كما وصفها القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يكفي لهذه الأمة أن تكون بس حاملة للقرآن، لابد أن تلعب دورها كاملا في هذه الحياة، لابد أن يكون لنا السبق العلمي والسبق التقني والسبق الصناعي والسبق الزراعي. لا يستحق أن يعيش من لم يستطع أن ينتج غذاءه وينتج كساءه وينتج وسيلة مواصلاته. لابد لنا أن نبدأ في فهم أسباب تخلف الأمة وعلاجها، والمطالب بذلك طلائع المثقفين في الأمة الإسلامية، أن نحارب الأمية بشقيها، أمية القراءة والكتابة وأمية العقيدة، أن نربي الناس ونربي أنفسنا على هذا الدين بشموله وبكماله في كل مسلك وفي كل أمر من أمور هذه الحياة، أن ندعو غيرنا إلى هذا الدين، أن نقوم بواجب الاستخلاف في الأرض ببناء اقتصاد إسلامي صحيح والقيام باستزراع الأرض بقدر ما نستطيع، التوحيد بين هذه الأمة الإسلامية الواحدة التي وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنها كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، خاصة وأننا نرى العالم يتكتل. سيعلن في عام 92 بعد سنتين الولايات المتحدة الأوروبية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على ما بينها من عداوات عرقية وعداوات تاريخية وعداوات سياسية واختلاف في اللغة واختلاف في الدين ومناهج ودماء قديمة. بدأت تعي الدرس أنه لا يمكن لتكتل البشر الصغير أن يقوم وحده في هذه الحياة، لابد من تكتلات بشرية كبيرة حتى تستطيع أن تجابه هذا المارد الذي يتهدد البشرية بالفناء سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي. لابد لنا أن نعي ضرورة وحدة الأمة، أن نعود من جديد أمة واحدة، جسدا واحدا، اقتصادا واحدا، نظاما تربويا واحدا، سلوكا دنيويا واحدا. ليس بالضرورة أن يتحقق هذا في حياتنا، لكن أن يبقى هذا هدف أمل نسعى له جادين مخلصين. حينما أسقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924، وهذا ليس بالأمر البعيد، يعني 66 سنة مضت، بمكيدة شيطانية يهودية صليبية ضد الأمة الإسلامية، مزلق هذا العالم الإسلامي إلى 52 دولة. على الإسلام الآن أكثر من 52 دولة عدا الأقليات الإسلامية التي تعد بمئات الملايين في الاتحاد السوفيتي وفي الصين وفي الهند، وهي تعامل باضطهاد شديد. ولعلكم سمعتم عن الذي يجري الآن للإخوة في أذربيجان وفي طاجكستان، لعلكم سمعتم أن الأرمن حينما طلبوا مقابلة غورباتشوف لقيهم بترحاب شديد واستمع إلى مطالبهم ورغباتهم، وأن أحد مستشاري غورباتشوف أرمني وهو شاعر يتمتع بإيذاء مشاعر المسلمين في شعره وبالتهجم على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤثر في سياسة الاتحاد السوفيتي تأثيرا بالغا، وأنه حينما حدثت أزمة في أذربيجان وطلب قادة المسلمين هناك لقاء غورباتشوف تعلل بأن أوقاته مشغولة لثلاث سنوات مستقبلة ولم يقابلهم حتى الآن. نسمع عن الذي يحدث الآن في كشمير، في جامو وكشمير، بلد وولاية غالبية الساحقة من المسلمين، تستعمرها الهند وتريد أن تفرض عليها سلوكا غير إسلامي. هذه تحديات لابد أن توقف هذه الأمة. 52 دولة أو 53 دولة في العالم الإسلامي عدا فلسطين التي انزجعت من قلب الأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يعيدها إلينا وأردها إلينا ربا جميلا. عدا ألبانيا التي أصبحت هي الدولة المتفردة بالدعوة إلى الشيوعية الآن على ما فيها من فقر وبلاء، فلا يوجد في تيران العاصمة غير إشارة مرور واحدة ويحملون راية الشيوعية. 52 دولة مزقت فيها الكفاءات البشرية، مزقت فيها الثروات الطبيعية، تشتتت الدول إلى دول فيها ثراء إلى حد البقر ودول فيها فقر إلى حد الفاقة والجوع. دولة تشاد يعني لا يكاد يصل نصيب الفرد من الدخل القومي في السنة 50 دولار، لا يصل إلى ذلك، بينما هناك دول يتعدى فيها الدخل القومي 6,000 دولار. فنقول يا إخوان أن تمزيق هذه الأمة ضيع من إمكاناتها وأزال من هيبتها وأفقدها وحدتها وأشاع بينها عوامل الفرقة وعوامل التمزق وعوامل ضياع الثروات الطبيعية، وأثار بعض الخلافات الحدودية ليتمتع أعداء الإسلام برؤية المسلم يقتتل مع أخيه المسلم. لابد لطلائع الأمة الإسلامية بعد فهمها لدينها وتطبيقها لأداب هذا الدين في مجتمعاتها ودعوة أسرها وأبنائها وأبناء مجتمعاتها إلى التمسك بهذا الدين أن تضع لنفسها استراتيجية محددة لمحاربة الأمية، لتوحيد هذه الأمة، للحد من البذخ المسرف في بعض الدول وترك المسلمين يموتون جوعا في دول أخرى. إن رصيد دول البترول العربية في بنوك أمريكا كما أعلنته أمريكا يتعدى 640 مليار دولار، 640 مليار من الدولارات، وهناك دول إسلامية تموت من الجوع. والله لقد رأيت في شوارع دكة في بنغلاديش المسلمون يتساقطون موتا من الجوع، وتجد الواحد مر عليه يومين وثلاثة أربعة ما عنده إلا الماء، ما عنده هو وأبناءه وأسرته. فهل هذا يرضي الله؟ لابد لنا من وضع استراتيجية حكيمة عاقلة متأنية غير مندفعة تستخدم أساليب العلم وأساليب التخطيط الدقيق من أجل توحيد هذه الأمة، توحيد إمكاناتها الطبيعية، توحيد مصادرها. لدينا ثروات هائلة، ربنا تبارك وتعالى قد حبى هذه الأمة بثروات هائلة. لقد كنت في مؤتمر في الكويت منذ أقل من شهرين، مؤتمر الأكاديمية الإسلامية للعلوم، وكان عنوانه التقنيات الحديثة وتقدم العالم الإسلامي، وعرضت أفكار من أروع ما يكون. العالم كان يزخر بالعلماء ويظهر بالمفكرين، وإن كان قد هجره آلاف منهم، الهجرة هجرة العلماء والتقنيين والفنيين إلى العالم الغربي تكاد تكون بمعدل 450,000 في 15 سنة من سنة 60 إلى 75، 450,000 يعني بمعدل تقريبا 300,000 لا أقل 30,000 في السنة، 30,000 في السنة يعني 3,000 في الشهر، يعني 100 في اليوم تقريبا، 100 عالم وتقني يهجرون العالم الإسلامي إلى العالم الغربي. هذا غير الذي يذهب إلى أستراليا ونيوزيلندا وهما لا يعلنان عن عدد الذين يهاجرون إليه. لدينا كمية هائلة من العلماء القادرين على إعادة بحث هذه الأمة، لكن لابد لنا من إقامة مجتمعات تقوم على أصول الإسلام، على أصول الحلال والحرام، على أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على محاربة الاستبداد، على الدعوة إلى احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حرية الإنسان. لابد لنا من الدعوة إلى قيام مجتمعات متكافلة يرعى فيها الغني الفقير ويأخذ القوي بيد الضعيف ويعين المتعلم فيها غير المتعلم، حتى نستطيع أن نتغلب على المشاكل الهائلة التي تواجه الأمة في هذه الأيام. أيها الأحباب، هذه بعض خواطر أردت أن أعرضها عليكم في هذه الليلة المباركة، وقد لا يتسع المقام لعرض كل ما عندي، ولكنني أقول أن الأمة الإسلامية الآن على مفترق الطرق، وحينما تكون الأمة على مفترق الطرق موقف إما أن يقود بها إلى العلا أو يقود بها إلى الحضيض، ونحن مطالبون بأن نعز هذا الدين وأن نعلي راية الإسلام في الأرض وأن نقيم شرع الله وأن نعطي لغيرنا النموذج الأمثل للإنسان الذي يحيا بشرع الله في الأرض. نحن مطالبون ألا نصد غيرنا عن دين الله فواقعنا يؤدي الى فض كبير عن دين الاسلام. اقول ان المسؤولية هائلة على كواهل المثقفي هذه الامة ان يتعلموا هذا الدين وان يلتزموا بادابه وسلوكياته واخلاقه وان يدعوا مجتمعاتهم اليه بالحكمة والموعظة الحسنة. فديننا ليس دين تهور وليس دين تطرف وليس دين تفريط او افراط. نحن امة الوسط، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية تضع على كواهلنا مسؤولية كبيرة ان نعيد بعث الروح الاسلامية من جديد في هذه الامة لنقيم شرع الله في الارض ولنقوم بواجب الاستخلاف خير قيام. بقيت كلمة قصيرة عن واجب الدعوة الى الله، واقول ايها الاحباب لو اننا تمسكنا باسلامنا وفهمنا قيمة هذا الدين وفهمنا تميزه على ما عند غيرنا من المعتقدات وعشنا بهذا الدين وحملناه الى غيرنا من الامم لفتح الله تعالى علينا الدنيا بحذافيرها من اطرافها. لقد عشت سنة في لوس انجلس في ولاية كاليفورنيا استاذا زائرا في جامعة كاليفورنيا لوس انجلس يسموها UCLA، وقد كنت احضر صلاة الجمعة في المركز الاسلامي كل اسبوع واحضر ندوة تؤدى يوم السبت يصلى فيها الظهر والعصر وتلقى فيها محاضرة عن في هذا المركز. والله يا اخوان على مدى سنة كاملة لم نعدم في كل يوم من ايام وجودنا في المركز ان يأتي نفر من الناس اما يسأل عن الاسلام او يعلن الاسلام. ولو اننا احسننا استخدام هذا الدين لفتح الله تعالى علينا الدنيا. لقد جاءتني مرة امرأة شابة صغيرة تعمل في احد القواعد العسكرية في خارج لوس انجلوس، اعلنت اسلامها في المركز وبعد شهور قليلة طلبت زيارتنا في البيت، وحين عدت من الجامعة اخبرتني زوجتي ان فلانة تريد لقاءك وانها ستأتي في الوقت الفلاني، فانتظرناها اتت قالت انا اعمل في احد القواعد العسكرية واشعر ان هناك تحرشا بين اسرائيل وسوريا، وحينما يحدث مثل ذلك تفتح مخازن الاسلحة الامريكية على مصراعيها لليهود. وقالت انا لا اريد ان احارب اهلي، اقول المسلمون اهلي ولا يمكن ان يسمح لي ضميري ان احارب اهلي. Muslims are my own people. How could I fight my own people? تقول ذلك بتعبيرها. والله يا اخوان لو استطعنا ان نحمي الاسلام الى هذه الامم الضالة الضائعة التي تبحث عن الحق بمصباح في واضح النهار لحلت كل مشاكلنا. التقيت باستاذ امريكي مسلم في كامبريدج منذ سنوات، كنت احضر في جامعة كامبريدج واذا بمؤتمر عن اللغات الحديثة، وانا لست من المهتمين باللغات الحديثة ولكن شاءت الاقدار ان اقرأ يعني تفاصيل المحاضرات التي تلقى في المؤتمر، واذا بمحاضرة تلقى عن ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الانجليزية. قلت والله احضر هذه المحاضرة وانا لست من المشاركين في المؤتمر. دخلت القاعة فاذا برجل في الستينات من عمره يتحدث عن القرآن الكريم بعاطفة دافقة أثر في الناس تأثيرا بالغا، ويتحدث عن عظمة هذا الكتاب وعن صعوبة نقل معانيه إلى أي لغة، وأن هذا الكتاب لابد أن يقرأ بأصله العربي حتى يستشعر الناس تميزه عن كلام الناس ويعلم أن هذا كلام الله. فبعد أن انتهت المحاضرة ذهبت إليه وصافحته وعنقته قلت لهم ما الذي علمك عن القرآن؟ قال أنا مسلم ولي 40 سنة مسلم، كيف أسلمت؟ قال كنت أحضر رسالة دكتوراه عن اللغة الإسبانية فوجدت أن هناك كلمات كثيرة من العربية في داخل اللغة الإسبانية، فبحثت عن من يعلمني اللغة العربية فوجدت بعض المصريين وبعض العرب الآخرين لا يتحدثون العربية الفصحى فلم يعينوني اللغة الدارجة التي يتحدثونها كثيرا. فقل سألت قيل لي القرآن هو أصل العربية الفصحى، فقرأت القرآن لكي أتعلم العربية فإذا بهذا القرآن يشدني إلى صدقه وإلى تفرده وإلى عظمته فأعلنت إسلامي. وقل أسلمت معي زوجتي وأسلمت معي ابني وبنت لي وأنفق عمره في ترجمة معاني القرآن الكريم، وهو أستاذ في جامعة تنسي في أمريكا تي بي إيرفي اسمه، وخاف أن لا يمتد به أجله فلا يتم ترجمة معاني القرآن الكريم. فنشر سلسلة من التراجم تحت عنوان Selections from the Noble Readings، مختارات من القراءة النبيلة، آيات أثرت فيه كان يختارها ويشرح معانيها ويطبعها للناس. هذا الرجل دعوته لمؤتمر للطلبة المسلمين في جلاسكو في شمال الجزر البريطانية. ذهب لهؤلاء الطلاب وقال لهم: أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تغزوا الغرب علميا ولا عسكريا ولا صناعيا ولا تقنيا ولا اقتصاديا ولا بأي وسيلة من وسائل هذه الحياة، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا الغرب يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام. قال: أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما عميقا ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقا دقيقا، وأنا ويحسنون عرضه على الناس لغة العصر، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. أمامنا تحد كبير، الكتل العسكرية الكبرى خاصة بعد السقوط الشيوعية ودخول هؤلاء الشيوعيون إلى حضائر الكنيسة من جديد، يتهدد العلم الإسلامي حرب صليبية جديدة وإن تعددت مظاهرها وهيئاتها. على بد المسلمين أن يأخذوا بأسباب الدعوة إلى الله، وقبل أن يأخذ المسلم بأسباب الدعوة لا بد أن يربي نفسه على هذا الدين، لأن فاقد شيء لا يعطيه. وإذا توجهنا إلى حمل هذا الدين إلى غيرنا من الناس سيفتح الله سبحانه وتعالى علينا الدنيا من أطرافها. لقد كنت في اسطنبول منذ أسبوعين، وكنا في جولة في بعض المتاجر القديمة في اسطنبول، وكان معنا بعض غير المسلمين، وكنا نصلي ركعتين في كل مسجد ندخله تحية للمسجد. فسأل أحد الناس: ماذا تفعلون؟ كنا نصلي. صلوا إيه؟ كنا تحية للمسجد. أي صلاة هذه؟ كنا صلاة المسلمين. بدأ يسأل عن الإسلام، وظلنا يوم كامل في هذه الرحلة. وعدت للفندق فإذا برجل ينزل في نفس الفندق اللي أنا فيه، وإذا به من كبار رجال الأعمال من نيوزيلندا. فقبل أن أدخل إلى غرفتي قال: أنا بدي أتحدث معك شوي. تفضل. جلسنا ساعتين. بعد ساعتين قال: هل أدعوك إلى العشاء حتى نكمل الحديث؟ ذهبت وتعشيت معه وأنا أتحدث معه عن الإسلام. بعد أن أتممنا العشاء قال: أتمنى أن أجد ترجمة لمعاني القرآن الكريم. قلت له: لابد أنك تجد ذلك في أحد المراكز الإسلامية في نيوزيلندا. قال: وإن لم أجد؟ قلت له: سأرسل لك ترجمة بمعاني القرآن الكريم من الظهران. وبعد وصولي أرسلت له الترجمة ببريد سريع، فإذا بفاكس يأتيني يقول: لقد كنت أنا وأسرتي أنتظر هذا الكتاب بفارغ الصبر، ويشكر شكرا جزيلا. لقاء عادي في رحلة عادية. فأقول: يا أخوان، لا تألوا جهدا في الدعوة إلى الله، ولا تحتقروا كلمة حق تقال أو كلمة طيبة تلقى، فلستم تعلمون متى يحرك الله بها قلوب الناس. ولا بد للمسلمين أن يوحدوا من صفوفهم ويجمعوا كلمتهم، لأنه لو بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم الآن لا يقبل أن يكون الإسلام رايتين. نحن أمة التوحيد، إلهنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد وقبلتنا واحدة. لابد لنا أن نجمع الصفوف ونقرب القلوب ونقلل من الخلافات بقدر ما نستطيع، لأنه مع الخلافات تذهب البركة ويزول رضاء الله ويبعد عنا النصر. لابد لنا من جمع الكلمة، سددوا وقاربوا. بيننا من أمور التوحيد ما لا يتوفر لغيرنا من البشر، فلا يجوز لنا أن نختلف، ولا يجوز لنا أن نتنافر، ولا يجوز أن يكون بيننا من أسباب الكراهية والعداء ما يمنع تنزل رحمة الله ونصر الله علينا. بقي لنا لواء هام أكرمنا الله تعالى بإعادته إلى قلوبنا في هذا العصر، وهو لواء الجهاد. قال الأقدمون: إن الأمة التي لا تغزو لا بد أن تغزى، لا بد أن تغزى، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وقد جربنا الغزو الداخلي، احتلت مساحات كبيرة من ديار المسلمين، وأعاد الله تعالى إلينا روح الجهاد ولواء الجهاد على يد هؤلاء الإخوة الأبطال في أفغانستان. بدأ المسلمون في أواسط الأربعينات أو أواخر الأربعينات صورة من صور الجهاد على أرض فلسطين، وتنزلت عليهم الآيات والكرامات كما تتنزل الآن على المجاهدين في أفغانستان، ولكن أحاط بها الأعداء ووأدوا هذا اللواء في مهده. وشاء الله أن تنبعث روح الجهاد من جديد في أرض أفغانستان، والمسلمون بغير جهاد لا يستطيعون أن يؤدوا رسالتهم في هذه الحياة. أيد الجهاد، حب الجهاد، حبب الجهاد إلى قلوب أبنائكم وشبابكم. والشباب هو وقود هذه الأمة وروح هذه الأمة وفضائح هذه الأمة. ادعموا الجهاد في أفغانستان ولو بالتوجه إلى الله بالدعاء. والجهاد له صوره المتعددة، ليس فقط بحمل السلاح، الجهاد بالكلمة المقروءة والمسموعة، الجهاد بالمال، الجهاد بالتوعية، الجهاد بالدعوة إلى الله، الجهاد بكسب عناصر من بين أعداء الله إلى ساحة الإسلام. كل هذه صور من الجهاد أحملها لكواهل المسلمين هنا وفي كل أمة إسلامية معاصرة. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يحملون لواء الجهاد إلى الله ولواء الدعوة إلى الله في صدق وإخلاص وتجرد، حتى يرينا ربنا تبارك وتعالى لواء الإسلام مرفوعا عاليا في حياتنا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
جزا الله ضيفنا المحاضر خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. وهنا اقتراح يقول المقترح، يقول نرجو إطالة الوقت بعض الشيء إن أمكن، نقول بودنا ذلك، ولكن نظرا لتكبد الدكتور الفاضل مشاق السفر وتعبه نرجو أن نريحه قليلا لكي يكثفنا أكثر في الأمسيات القادمة إن شاء الله تعالى. هنا أسئلة كثيرة وردت، بعضها في صلب الموضوع وبعضها خارج الموضوع قليلا، وبعضها يتكلم عن تخصص الدكتور في علم طبقات الأرض وغير ذلك. هذه الأمور العلمية نتركها إلى محاضرة الغد إن شاء الله تعالى، لأن المحاضرة متخصصة في ذلك، صور من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فنرجو من الدكتور إذا أمكن أن يجيب عنها في الليلة القادمة بإذن الله. وهنا كذلك معلومة يقول،
أقرأ،
يقول دكتورنا الفاضل، للعلم أن المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين المحتلة يقدرون بمئة ألف يهودي سوفيتي خلال سنة واحدة، منهم ألف عالم ومتخصص.
من مآسي الأمة ومن صور التحدي التي نواجهها الآن.
جزاك الله خير. هنا بعض الأسئلة، يعني بقدر الإمكان في 10 دقائق أن نستعرض أكثر قدر ممكن من الأسئلة. يقول السائل، قد ذكرت أن الدين لا يبنى على الدروشة والانعزال، فما القصد من هذا؟
القصد أن الإسلام دين جعل الله تعالى رسوله قدوة لنا، وحفظ لنا سنته طاهرة مطهرة، وأن كل خروج على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم خروج على تعاليمه وبعد عن خطه السليم، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم خط خطا في الرمل، خطا مستقيما، وقرأ الآية القرآنية الشريفة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله، ثم خط خطوطا متعارضة مع هذا الخط المستقيم، وقال صلى الله عليه وسلم أن هذه الخطوط على رأس كل منها شيطان يجذب الناس إليه أو يحاول جذب الناس إليه، وأوصانا بأن نلتزم هذا الخط المستقيم. فكل خروج على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم خروج مع الإسلام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عابدا فقط، فالعبادة مردودها إلى الشخص، ولكن حمل هموم الأمة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة وإمام المسلمين في الصلاة وقائد الجيش في الحرب والقاضي بين الناس والمعلم الذي يعلم الرجال والنساء، كان يحيا حياته صلى الله عليه وسلم كاملة. فالعزلة عن مشاكل الأمة والعزلة عن مشاكل الناس، وتخيل الإنسان أنه إذا غمر نفسه في العبادة على مال العبادة من مقام كبير في الإسلام، هذا لا يعفي الإنسان أن يسأل أمام الله يوم القيامة، ماذا قدمت لأمة الإسلام، وماذا قدمت لإقامة شرع الله في الأرض، وماذا قدمت لواجب الاستكلاف في الأرض. هذا الذي أقصد، أن العزلة عن مشاكل الأمة بدعوة لنجمات في العبادة على مال العبادة لمنزلة كبيرة في الإسلام، لن يسمح، لن يجيب للإنسان على هذه الأسئلة الأربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين كسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاده.
يقول السائل، ما دور المثقفين المسلمين والعلماء الأفاضل في محو الأمية العقائدية والفكرية بين الشباب الإسلام؟
تعليم الناس الإسلام. أقول أن كل مسلم من الله تعالى عليه بشيء من العلم بهذا الدين وبشيء من حسن التطبيق له، فعليه مسؤولية كبيرة أن يحمل ذلك إلى غيره من الناس، وليبدأ بمن يعود، ابدأ بنفسك ثم من تعود، أسرته، أقاربه، جيرانه، زملاؤه في العمل، إخوانه في المسجد الذي يلجأ إليه، يعني ولا يحتقر أبدا أي جهد في ذلك، لأن الجهد إذا كان مخلصا لله لابد أن يبارك فيه.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تقصد حضرتك الثقافة الدينية أم الدنيوية؟
لا يوجد في الإسلام ثقافة منفصلة. نقول أن المعرفة الإنسانية كل لا يتجزأ، ومصادر المعرفة في الإسلام الوحي السماوي المنزل والعلم المكتسب بالاجتهاد البشري وميراث البشرية في الاثنين. يعني لا بد للإنسان، ما فيش هذا الفصل، الفصل بين أمور الدنيا والدين أبدا. الإسلام ينظر إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الآخرة بمعيار الدنيا، ونظرته إلى الآخرة لا بد أن تحتوي الدنيا. فالإسلام لا يوجد لديه علوم دنيوية وعلوم أخروية أبدا. المعرفة الإنسانية معرفة كلية متكاملة يتكامل فيها أو يكمل فيها الوحي السماوي المعارف المكتسبة من رؤية الإنسان في هذه الحياة، التجربة والمشاهدة والاستنتاج أو التجربة والاستنتاج.
يقول: ما نصائحكم للداعية المسلم الذي يسير على أول الطريق؟
نصائحي أن يلتزم منهجا إسلاميا صحيحا في تعلم هذا الدين، أن يكون له ورد قرآني يتلى، أن يكون له تفسير مقبول معتمد يتعلم منه معاني هذا القرآن الكريم، أن يكون له صحبة طيبة تعينه على هذه الطاعة، لأن الإسلام دين لم ينزل للأفراد. كل الأوامر: يا أيها الذين آمنوا، كل المؤمنين، كل المؤمنات، يعني الإسلام دين جماعي لا يعني يقوم على الأفراد. وإن كان يعني لو عصى الناس كلهم وبقي فرد واحد ممسكا بدينه لابد له أن يتمسك بهذا الدين، لكن هذا الدين لابد أن يقوم على جماعة، جماعة مؤمنة ملتزمة بخط الرسول صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جماعة تعلن التزامها بهذا الخط وتصميمها عليه بحكمة وموضوعية شديدة، تعين بعضها بعضا على إقامة الحق وإقامة العدل في المجتمعات، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى توجيه الناس إلى وجهة الإسلام في كل أمر من أمور حياتهم. نحن غرقنا في مجتمعاتنا المعاصرة في أمور أبعد ما تكون عن الإسلام، غرقنا في الربا، غرقنا في نظم تعليمية غير إسلامية، غرقنا في سلوكيات اجتماعية غير إسلامية، غرقنا في يعني علاقات سياسية ودولية غير إسلامية، غرقنا في علاقات بين حكام ومحكومين غير إسلامية. أمور في مخالفات شرعية كثيرة في مجتمعات الأمة الإسلامية الآن. لابد لنا أن ندعو إلى عودة الناس من جديد إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والله يا إخوان، ما تمسك الإنسان بقول الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وشرح الله له صدور الناس. لا يستعصي علينا عاصي أبدا، لأن الأصل في النفوس الخير، الشر عملية طارئة، وإذا استطعنا أن نزيل ركام هذه المعاصي عن قلوب الناس وجدنا في داخلها خيرا وحبا للخير. فاستعينوا في الدعوة إلى الله بكثير من الحكمة وبكثير من الأدب في التعامل مع الناس وبكثير من الرأفة وكثير من الرفق بهذه الإنسانية، لأن نحن لا ننظر إلى الإنسان العاصي بمنظار الكراهية، ولكن ننظر له بمنظار الرفاء، منظار العطف. فلا بد للذي يأخذ هذا الخط أن يبدأ بتعليم نفسه الإسلام وبالتزامه بنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك في ظل جماعة مسلمة تعلن التزامها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعاون الأفراد فيها على التربية الإسلامية الصحيحة في مجتمع فقد كثيرا من الأسر الإسلامية الصحيحة.
اتصالا لهذا الموضوع، يقول السائل: أرجو منكم توجيه نصيحة لمن يتصدر الفتوى ولم يصل بعد لهذه الدرجة المهمة والتي يكون لها الأثر الكبير على شباب المسلمين وخاصة عامته، وأيضا أرجو تقديم نصيحة لمن يقوم بالتهجم على بعض العلماء لمجرد أنه أخطأ خطأ بسيطا لا يذكر مع يعني تجاهل الأعمال الكبيرة التي لهذا العالم في خدمة الإسلام.
بارك الله فيكم يا أخي، هذه حقيقة من إحدى مشاكل الأمة الآن، لأنه طبعا في بداية الصخرة الإسلامية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها حتى تؤتي ثمارها، نجد بعض الشباب حماس الشباب يعني قرأ له كلمتين تخيل أنه أصبح قادرا على الفتوى، والفتوى لها رجالها ولها ضوابطها ولها أصولها. والفقه يا أخوان ليس علما فقط، الفقه حس ديني يعني يتربى مع الإنسان مع الممارسة، يعني ليس كل من قرأ كتابا في الفقه أصبح فقيها. أهل الفتوى أهل علم وأهل ممارسة وأهل خبرة وأهل تجربة، فلا بد لنا من توقير العلم وتوقير العلماء، ولا بد لنا من التواضع الشديد، يعني حين خاصة حين نبدأ الإنسان يعني يمن الله ربنا تبارك وتعالى عليه شيء من الهداية، لا يتخيل أنه وصل إلى قدر كبير من العلم، ده أمامه مشوار طويل جدا. وكلما تواضع الإنسان لله رفعه الله، وكلما حرص الإنسان على أن يقدم الهداية للناس في أدب وتواضع فتحت له القلوب، وإذا قدمت الهداية في استعلاء وتكبر صدت عنها القلوب. فلا بد يا إخوان أن نعود أنفسنا على أن لا نفتي بغير علم، وأن لا نتجرأ على الفتوى، فحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا شديدا، يعني من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا أن نلجأ لأهل العلم وأهلنا، والحمد لله يعني من علينا ربنا تبارك وتعالى في زماننا هذا بكثير من العلماء الأجلاء الأتقياء الأصفياء الذين يعني لا نزكيهم على الله ويمكن أن يلجأ إليهم في التقوى في الفتوى. أما قضية التهجم على العلماء، لأن العالم كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى في ظل هفوة يعني يقع فيها عالم العلماء ما له من فضل، ولا تنسوا الفضل بينكم حقيقة. يعني فأقول يا إخوان وصيتي للشباب المسلم الذي من الله تعالى عليه بأن وضع قدمه الأولى على باب الهداية، ونحن نحبهم وندعو لهم ونفتخر بهم ويعني تنشرح صدورنا برؤياهم، أوصيهم بالتواضع الشديد وباحترام العلم والعلماء وبالأخذ بالأسباب وبعدم التجرع على الفتوى، لأن هذه من مداخل الشيطان.
يقول السائل: بعد انتشار الصحوة الإسلامية نجد أن العديد من الكتاب والمفكرين قد ارتدوا عن اتجاهات سابقة كالشيوعية والقومية وأصبحوا يكتبون في الفكر الإسلامي، ألا يشكل أمثال هؤلاء شيئا من الخطر على أصالة الفكر الإسلامي نظرا للشوائب السابقة في أفكار هؤلاء؟
بارك الله فيكم يا أخي، حقيقة هذه نقطة هامة جدا، وإن كان المفروض أن ألا نحكم على الناس، يعني لابد أن نحكم على أعمال الناس، يعني لا يعلم ما في القلوب إلا الله. إذا أحسن الإنسان نقول له أحسن، وإذا أساء نقول له أساء بأدب شديد وبموضوعية شديدة. وحقيقة نحن أخوف ما نخاف على هذه الصحوة الإسلامية أن يركب الموجة أنماط من الناس ليس لهم علم بهذا الدين، من أصحاب الأقلام ومن أصحاب الألسنة الذين يحسنون الكلام ولا يحسنون الفهم. لكن لا نريد أن نعمم ذلك ولا نستبق الأحداث ونتحدث عما في قلوب الناس، فلا يعلم النوايا إلا الله. إذا كتب مقال عن الإسلام فيه شيء من التشويه أو شيء من التحريف فواجب المسلمين غيرين أن يردوا على ذلك بموضوعية وعلم. لكن أن نشكك في نوايا الناس ليس هذا من منهج المسلمين أبدا. من يدري، قد يمن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالهداية بعد ضلال طويل، وقد رأينا أناس كانوا في حضائر الشيوعية وفي حضائر اللادينية وفي حضائر الشرك بالله وفي حضائر التهجم على الإسلام والمسلمين، وشرح الله صدورهم للدين. والهداية منا يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده، فلا نستبق الأحداث ولا يعني نجعل حكمنا على ماضي هؤلاء الناس يعني يسيء فهمنا لما يكتبون الآن. وإن كنت أنا أوافق الأخ السائل تماما أن كثير من الذين يكتبون عن الإسلام الآن يكتبون كصنعة يكتسبون بها أجرا يكتبون بها مالا من هذه الدنيا، وليست لهم روح وعاطفة المتحمس والغير على هذا الدين. لكن نحكم على الناس بأعمالهم وأفعالهم ولا نحكم بصورنا لهم في الماضي، فقد يكون الله قد قبل توبتهم وفتح عليهم بالهداية، والله أعلم.
أيها الأخوة الكرام، وفي ختام هذه الأمسية الطيبة هذه المحاضرة القيمة لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور الفاضل جزاه الله خيرا على ما قدم، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا إن شاء الله تعالى. وأذكر الإخوة مرة أخرى بمحاضرات الشيخ غدا وبعد غد، فغدا محاضرة بعنوان صور من الإعجاز العلمي في القرآن في مقر النادي نادي الخليج بالمحرق قرب مدرسة طارق بن زياد، وبعد غد محاضرة بعنوان العلم يدعو للإيمان بمسجد البديع بمسجد الشيخ محمد بن خليفة بالبديع. هذا وجزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.